إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة خير في كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا، ففيما فعل وفيما ترك وفيما أمر وفيما نهى، كل ذلك هو أسوة للمسلمين، لمن أراد النجاة ولمن كان يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. فهو أسوة للأمة في عباداته، وهو أسوة للأمة في جهاده صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان مجاهدا عالما ربانيا، وكان عبدا تقيا صالحا، يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد أعداء الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم ولا يجدون ما يحملهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. يقصد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقصد أنه يقسم بالله لولا أن يشق على الفقراء الذين لا يستطيعون أن يخرجوا معه في سبيل الله للغزو لما تخلف عن غزوة قط. وكان من غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر التي غزاها في المدينة المنورة وفي المدينة النبوية، تلك الغزوة التي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود الذين كانوا يسكنون خيبر في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن هاجر من مكة وقدم إلى المدينة، ترك اليهود على حالهم وترك بعض النصارى على حالهم، وكانوا مستأمنين، وكانت لهم الذمة أن لا يؤذيهم المسلمون، وكانوا تحت دولة الإسلام، يعيشون في ظل دولة الإسلام وتحت حكم الشرع بحسب ما يشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود كعادتهم في كل زمان هم أهل غدر وخيانة، فلما بدر منهم ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع منه ذلك في غزوة خيبر. يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كان صبيحة غزوة خيبر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبصق في عينيه ودعا له قال: فبرئ كأن لم يكن به وجع أو قال أذى. ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية وقال: انزل على رسلك حتى تنزل بساحته. وقال له علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وما أوجب الله عليهم من الحق فيه. ثم قال: فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يبين فيها صلى الله عليه وسلم بأبلغ وأوجز العبارات ما ينبغي للمسلم أن يجعله منهاج حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وتأمل يا عبد الله، جعل الله عز وجل الفتح على المسلمين والنصر على الأعداء مرتبطا بالمحبة. فإذا أحب الله عز وجل هذا العبد جعل الله له النصر وفتح الله عليه. ولذلك قرن بين الفتح والمحبة. فعلم من هذا أنه بقدر ما يحقق المسلمون من حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يفتح الله عليهم وبقدر ما ينصرهم على أعدائهم. وحقيقة المحبة كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفدونه بأرواحهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أو قدم عليه أناس من البحرين، فدعا صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فقاموا يشربون فضلة الوضوء، يشربون فضلة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وما وقع على الأرض من الماء يمسحون به أجسادهم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فشربوا من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم ومسحوا أبدانهم حتى أنه إذا سنخم، إذا خرجت النخامة منه مسحوا بها جلودهم، وقد كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، ببصاقه، ويتبركون بنخامته، ويتبركون بعرقه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ذات يوم، أي نام وقت القيلولة في الضحى أو عند الظهر، قال أنس: فعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقامت أمي أم سليم تسلس العرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورة. لما نام عرق كما يعرق الناس، فقامت بقارورة، بزجاجة، زجاجة للطيب للعطر، وأخذت تمسح العرق وتضع عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم في هذه الزجاجة. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، أجمع عرقك نطيب به وهو من أطيب طيبنا، أجمع عرقك نطيب به وهو من أطيب طيبنا، أي أن عرقه صلى الله عليه وسلم كان من أجود أنواع الطيب الذي يطيب به. بارك الله عز وجل في دعوته، وبارك في آثاره صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يحرصون على التبرك به اتباعا وآثارا، يتبعونه في كل صغير وكبير، يتتبعون آثاره في العبادة، ويتتبعون آثاره التي جعل الله عز وجل فيها البركة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان إذا قص شعره الشريف أعطاه لأصحابه، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يفعلون ذلك سألهم، عندما كانوا يتبادرون إلى أخذ ماء الوضوء وإلى نخامته يتمسحون ويتبركون، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما الذي حملكم على ما تصنعون؟ أو قال: ما يحملكم على ما تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله، حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. ما أنكر عليهم أن يتبركوا بفضلاته التي جاءت في الآثار، لكنه أرشدهم إلى الأكمل والأفضل. قال: ما الذي يحملكم على ما تصنعون؟ قال: حب الله ورسوله. انظر فماذا قال. قال: إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة وأحسنوا الجوار. إذا لم ينكر عليهم أن يتبركوا بذلك، لكنه أرشدهم إلى ما هو أفضل من ذلك. قال: إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا الحديث. أصدق الحديث، لأنه بصدق الحديث تصير عند الله صديقا، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وأدوا الأمانة، أداء الأمانة، إذا أؤتمنت أد أمانتك أنه لو خانك أحد من الناس وأعطيته أمانة فخانك فيها، ومضت السنون وأعطاك أمانة فلا تخنه كما خانك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة وأحسنوا الجوار. أحسن الجوار، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أصحابه قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن أو مسيء؟ كيف بي أن أعرف نفسي هل أنا محسن أم مسيء؟ قال: سل جيرانك، سل جيرانك، اسأل الجار، سل جيرانك، فإن قال أنك محسن فأنت محسن، وإن قال أنك مسيء فأنت مسيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا يا عباد الله، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف تتحصل هذه الأمة المحبة. وإذا تحصلت هذه الأمة المحبة على الوجه الأكمل فتح الله عليه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. بسبب حب الله عز وجل تأتي نصرة الله عز وجل. قال سهل بن سعد رضي الله عنه قال: فبات الناس يذوقون أيهم يعطاها، باتوا يحرصون أيهم سيكون الأمير. لماذا؟ ما كان يهمهم شيء من حطام الدنيا، لكنهم هنا اهتموا بالإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي سيكون أميرا فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما وجد في المنصب فضيلة شرعية لا متاع زائل، هموا واجتهدوا ليلتهم كلهم يتمنى أن يكون ذاك الأمير. لذلك ليس من السنة ولا من هدي الإسلام أن يسأل الناس مناصب الدنيا، ليس من السنة وليس من هدي الإسلام أن يسأل الناس مناصب الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السائلين من الممنوعين من العطاء. فقال لما جاءه رجل من أهل اليمن قال: يا رسول الله، استعملني، اجعلني أميرا كما في الصحيح، اجعلني أميرا على قومي. فقال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. إذا رأيت الرجل يحرص على مناصب الدنيا فانسل يديك منه، إلا إذا كان هذا الحرص ليستعمل ذلك المنصب لخدمة شرع الله عز وجل، وأما ما سوى ذلك فحطام زائل ودنيا خادعة. قال: فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطى الراية. فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، كما جاء في الصحيحين أنه كان في هذا اليوم أرمد، أصيب بالرمد في عينيه. قيل: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، مريض لا يستطيع أن يقاتل في سبيل الله. انظر يا عبد الله ماذا تفعل المحبة بصاحبه. تعرفون رجلا جاء من اليمن يسمى أويس، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا لقوا أويسا أن يستغفر له، فأصبح الناس يريدون من اليمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أفيكم أويس، حتى صادف أويسا ذات يوم قال ما اسمك؟ قال أويس، قال من مراد ثم من قرن أو قرن؟ قال نعم. قال لك والد أنت بار بها، بار بأمك؟ قال نعم. قال أصبت ببرص فدعوت الله فشفاه حتى لم يبق منك إلا لم يبق فيك إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. قال أنت صاحب النبي الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل اسمه أويس القرني، جاء في آخر الرواية فإذا من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. قال غفر الله لك يا أمير المؤمنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله بمحبتك لله يذهب الله عنك الداء. جاء وقد رمدت عيناه فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق، البصاق قذر من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، بارك الله حتى في بصاقه وبارك في ريقه صلى الله عليه وسلم. فبصق في عينيه ودعا له، قال فكأنه لم يشتك قط، شفي في الحال وأعطاه الراية. واستجابة الدعاء معلقة بالرزق الحلال، ولذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك رضي الله عنه، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. هذا رجل ذكي، ما قال له ادعو لي بالمغفرة أو ادعو لي بالشهادة، طمع فيما هو أوسع، اجعلني ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وسلم يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أصب مطعمك تستجاب دعوتك، أما إذا أكلت الحرام قصدا أو احتيالا، قصدا كمن يسرق مال المسلم أو يسرق أرضه، أو احتيالا وخدعة كالذين يودعون أموالهم في البنوك ويسمونها بفوائد، أكل الحرام يحجبك عن استجابة الدعاء. قال أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأعطاه الراية، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يصيروا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انسد على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. وما أوجب الله عليهم من الحق فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل والنوق الحمراء، وهي من أفضل نوق العرب، يفتخرون بها ويذكرونها في أشعارهم، أي أن هداية رجل واحد بك خير لك من حطام الدنيا وخير لك من أحسن شيء تراه في دنياك. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد لا لقتل الأنفس إزهاق أرواح الكافرين، لا، الأصل الأول من الجهاد هو هداية الخلق. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما يروي في قتل المجاهد وقد كان كافرا من قبل، يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يسلم الذي قتل فيدخلان الجنة، أي أن الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله ولا يعلم كفى الله إلا الله من رجلين، أحدهما كان كافرا قتل مسلما ثم أسلم الكافر فدخل كلاهما الجنة. إذن ليس من مقصود الإسلام أن يقتل وأن يذبح الناس، إنما المقصود هو هداية الخلق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن من أبى تلك الرحمة وعارضها وصدها قاتلناه لكي تصل هذه الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى من خلقه. إذن فأول أمر هو الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فقد في سبيل الله. ليس الأمر كما يقول الضعفاء في زماننا وكما يقول من غلبته نفسه وكما يقول المنهزمون أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا، لا، نقاتل حتى ننشر الإسلام في الدنيا كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الإسلام هو دين الله الذي لن يقبل الله سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك فقتال المسلمين لأعداء الله عز وجل فرض وواجب إذا استطاع المسلمون ذلك أن يحملوا دعوة الإسلام، فمن رضي بها فهو بذات من المفلحين، ومن منعها قاتل فإن كان من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد علي بن أبي طالب أن إنما أرسلتك لا لأن تقتل ابتداء، وإنما لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا خير لك أن يهدي الله بك الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك لما جاء بعض أصحابه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهلك دوسا فإن دوسا عصت الله ورسوله. دوس قبيلة من قبائل اليمن كانوا كفرة. دعاهم الطفيل بن عمرو الدوسي منهم إلى الإسلام فأبوا عليه، فجاء وقد يأس، قال أدعو الله يا رسول الله عليهم. قال فالتفت إلى القبلة ورفع يديه. قال الراوي فقلنا هلكت دوس، ما دام أنه سيدعو عليهم تحقق لهم الهلاك. فقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، فأسلم. وكانوا من خيار الناس ومن أشد الناس على الدجال في آخر الزمان هم أهل اليمن. ولما جاء أبو هريرة كما في صحيح مسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا رسول الله، وجاء يبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله دعت أمي إلى الإسلام فأسمتني فيك ما أكره، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي الله أم أبي هريرة. أبو هريرة أحفظ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأروى رجل روى ما يقارب 5700 حديث. قال يا رسول الله فادعو الله لأم أبي هريرة، وإنك رجل مبارك، لعل الله أن يهديها بدعوتك يا رسول الله. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، دعا لها بالهداية وهي كافرة تسبه وتذكره بسوء. فرجع أبو هريرة إلى أمه مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من دخوله على بيته سمع حس الماء، فقالت له أمه مكانك يا أبا هريرة. فانتظر حتى اغتسلت أمه، فلما دخل عليها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرجع أبو هريرة مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح. قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقد هدى الله بدعوتك أم أبي هريرة. ثم قال وقد طمع في الخير، يا رسول الله ادعو الله لي أن يحببني إلى قلب كل مسلم ومسلمة أنا وأمي، ادعو الله أن يحببني. تعرف لماذا؟ تعرفون لماذا سخر الله لسان أبي هريرة ليتحصل محبة المسلمين جميعا؟ لأنه هو بخاري الصحابة. إذا جاءنا بالحديث وبالعلم مع وازع حبنا له قبلناه منه، ليس كما يقول هؤلاء الجاهلون الذين يقدحون في أبي هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مسلم ومسلمة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مسلم ومسلمة، أو إلى قلب كل مسلم. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. اللهم حبب عبيدك هذا وأمة إلى قلب كل مؤمن. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمن إلا أحبني. فهكذا يا عباد الله، هذه بعض العبر والمواعظ التي نأخذها من هديه صلى الله عليه وسلم في غزواته، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسي قواعد الإسلام وأخلاق التعامل حتى يفهم الناس أن دعوة الإسلام إنما هي دعوة رحمة، من أباها قوتل حتى تصل إلى من يرتضيها. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا كل غزواته صلى الله عليه وسلم مدافعا عن دين الله عز وجل، وإن كان مبتدئا لقتال الكفار في ديارهم. لذلك فإن الله جل وعلا جعل هذا الصراع بين الحق والباطل، وبقدر ما يتمسك أهل الحق بحقهم بقدر ما يذل الله عز وجل أهل الباطل بباطلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة خير في كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا، ففيما فعل وفيما ترك وفيما أمر وفيما نهى، كل ذلك هو أسوة للمسلمين، لمن أراد النجاة ولمن كان يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. فهو أسوة للأمة في عباداته، وهو أسوة للأمة في جهاده صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان مجاهدا عالما ربانيا، وكان عبدا تقيا صالحا، يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد أعداء الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم ولا يجدون ما يحملهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. يقصد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقصد أنه يقسم بالله لولا أن يشق على الفقراء الذين لا يستطيعون أن يخرجوا معه في سبيل الله للغزو لما تخلف عن غزوة قط. وكان من غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر التي غزاها في المدينة المنورة وفي المدينة النبوية، تلك الغزوة التي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود الذين كانوا يسكنون خيبر في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن هاجر من مكة وقدم إلى المدينة ترك اليهود على حالهم وترك بعض النصارى على حالهم، وكانوا مستأمنين، وكانت لهم الذمة أن لا يؤذيهم المسلمون، وكانوا تحت دولة الإسلام يعيشون في ظل دولة الإسلام وتحت حكم الشرع بحسب ما يشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود كعادتهم في كل زمان هم أهل غدر وخيانة، فلما بدر منهم ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع منه ذلك في غزوة خيبر. يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كان صبيحة غزوة خيبر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبصق في عينيه ودعا له، قال: فبرئ كأن لم يكن به وجع أو قال أذى. ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية وقال: انزل على رسلك حتى تنزل بساحته. وقال له علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وما أوجب الله عليهم من الحق فيه. ثم قال: فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يبين فيها صلى الله عليه وسلم بأبلغ وأوجز العبارات ما ينبغي للمسلم أن يجعله منهاج حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وتأمل يا عبد الله، جعل الله عز وجل الفتح على المسلمين والنصر على الأعداء مرتبطا بالمحبة. فإذا أحب الله عز وجل هذا العبد
جعل الله له النصر وفتح الله عليه، ولذلك قرن بين الفتح والمحبة. فعلم من هذا أنه بقدر ما يحقق المسلمون من حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يفتح الله عليهم وبقدر ما ينصرهم على أعدائهم. وحقيقة المحبة كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفدونه بأرواحهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أو قدم عليه أناس من البحرين، فدعا صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فقاموا يشربون فضلة الوضوء، يشربون فضلة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وما وقع على الأرض من الماء يمسحون به أجسادهم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فشربوا من ماء وضوء من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم ومسحوا أبدانهم، حتى أنه إذا تنخم إذا خرجت النخامة منه مسحوا بها جلودهم. وقد كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم ببصاقه، ويتبركون بنخامته، ويتبركون بعرقه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ذات يوم، أي نام وقت القيلولة في الضحى أو عند الظهر، قال أنس: فعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقامت أمي أم سليم تسلس العرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورة. لما نام عرق كما يعرق الناس، فقامت بقارورة بزجاجة، زجاجة للطيب للعطر، وأخذت تمسح العرق وتضع عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم في هذه الزجاجة. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، أجمع عرقك نطيب به وهو من أطيب طيبنا، أجمع عرقك نطيب به وهو من أطيب طيبنا، أي أن عرقه صلى الله عليه وسلم كان من أجود أنواع الطيب الذي يطيب به. بارك الله عز وجل في دعوته وبارك في آثاره صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يحرصون على التبرك به اتباعا وآثارا، يتبعونه في كل صغير وكبير، يتتبعون آثاره في العبادة، ويتتبعون آثاره التي جعل الله عز وجل فيها البركة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان إذا قص شعره الشريف أعطاه لأصحابه، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يفعلون ذلك سألهم، عندما كانوا يتبادرون إلى أخذ ماء الوضوء وإلى نخامته يتمسحون ويتبركون، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما الذي حملكم على ما تصنعون؟ أو قال: ما يحملكم على ما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. ما أنكر عليهم أن يتبركوا بفضلاته التي جاءت في الآثار، لكنه أرشدهم إلى الأكمل والأفضل. قال ما الذي يحملكم على ما تصنعون؟ قال حب الله ورسوله. انظر فماذا قال، قال إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة وأحسنوا الجوار. إذا لم ينكر عليهم أن يتبركوا بذلك، لكنه أرشدهم إلى ما هو أفضل من ذلك. قال إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا الحديث، اصدق الحديث، لأنه بصدق الحديث تصير عند الله صديقا. وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال وأدوا الأمانة، أداء الأمانة، إذا أؤتمنت أد أمانتك، حتى أنه لو خانك أحد من الناس وأعطيته أمانة فخانك فيها، ومضت السنون وأعطاك أمانة فلا تخنه كما خانك، لقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة وأحسنوا الجوار. أحسن الجوار، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أصحابه قال يا رسول الله كيف أعلم أني محسن أو مسيء؟ كيف بي أن أعرف نفسي هل أنا محسن أم مسيء؟ قال سل جيرانك، سل جيرانك، اسأل الجار، سل جيرانك، فإن قال أنك محسن فأنت محسن، وإن قال أنك مسيء فأنت مسيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا يا عباد الله، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف تتحصل هذه الأمة المحبة. وإذا تحصلت هذه الأمة المحبة على الوجه الأكمل فتح الله عليه. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. بسبب حب الله عز وجل تأتي نصرة الله عز وجل. قال سهل بن سعد رضي الله عنه قال فبات الناس يذوقون أيهم يعطاها، باتوا يحرصون أيهم سيكون الأمير. لماذا؟ ما كان يهمهم شيء من حطام الدنيا، لكنهم هنا اهتموا بالإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي سيكون أميرا فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما وجد في المنصب فضيلة شرعية لا متاع زائل، هموا واجتهدوا ليلتهم كلهم يتمنى أن يكون ذاك الأمير. لذلك ليس من السنة ولا من هدي الإسلام أن يسأل الناس مناصب الدنيا، ليس من السنة وليس من هدي الإسلام أن يسأل الناس مناصب الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السائلين من الممنوعين من العطاء، فقال لما جاءه رجل من أهل اليمن قال يا رسول الله استعملني اجعلني أميرا كما في الصحيح اجعلني أميرا على قومي. فقال إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. إذا رأيت الرجل يحرص على مناصب الدنيا فانسل يديك منه، إلا إذا كان هذا الحرص ليستعمل ذلك المنصب لخدمة شرع الله عز وجل، وأما ما سوى ذلك فحطام زائل ودنيا خادعة. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها أيهم يعطى الراية. فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أين علي بن أبي طالب؟ قيل يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، كما جاء في الصحيح في الصحيحين أنه كان في هذا اليوم أرمد، أصيب بالرمد في عينيه. قيل يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، مريض لا يستطيع أن يقاتل في سبيل الله. انظر يا عبد الله ماذا تفعل المحبة بصاحبه. تعرفون رجلا جاء من اليمن يسمى أويس، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا لقوا أويسا أن يستغفر له. فأصبح الناس يريدون من اليمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أفيكم أويس؟ حتى صادف أويسا ذات يوم قال ما اسمك؟ قال أويس. قال من مراد ثم من قرن أو قرن؟ قال نعم. قال لك والد أنت بار بها بار بأمك؟ قال نعم. قال أصبت ببرص فدعوت الله فشفاه حتى لم يبق منك إلا لم يبق فيك إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. قال أنت صاحب النبي الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل اسمه أويس القرني. جاء في آخر الرواية فإذا من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. قال غفر الله لك يا أمير المؤمنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله بمحبتك لله يذهب الله عنك الداء. جاء وقد رمدت عيناه فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق. البصاق قذر من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، بارك الله حتى في بصاقه وبارك في ريقه صلى الله عليه وسلم. فبصق في عينيه ودعا له قال فكأنه لم يشتكي قط، شفي في الحال وأعطاه الراية. واستجابة الدعاء معلقة بالرزق الحلال. ولذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. هذا رجل ذكي، ما قال له ادعو لي بالمغفرة أو ادعو لي بالشهادة، طمع فيما هو أوسع، اجعلني ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وسلم يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أصب مطعمك تستجاب دعوتك. أما إذا أكلت الحرام قصدا أو احتيالا، قصدا كمن يسرق مال المسلم أو يسرق أرضه، أو احتيالا وخدعة كالذين يودعون أموالهم في البنوك ويسمونها بفوائد، أكل الحرام يحجبك عن استجابة الدعاء. قال أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأعطاه الراية، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يصيروا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. وما أوجب الله عليهم من الحق فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل والنوق الحمراء، وهي من أفضل نوق العرب، يفتخرون بها ويذكرونها في أشعارهم، أي أن هداية رجل واحد بك خير لك من حطام الدنيا وخير لك من أحسن شيء تراه في دنياك. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد لا لقتل الأنفس إزهاق أرواح الكافرين، لا، الأصل الأول من الجهاد هو هداية الخلق. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما يروي في قتل المجاهد وقد كان كافرا من قبل، يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يسلم الذي قتل فيدخلان الجنة، أي أن الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله ولا يعلم كيف الله إلا الله، من رجلين أحدهما كان كافرا قتل مسلما ثم أسلم الكافر فدخل كلاهما الجنة. إذن ليس من مقصود الإسلام أن يقتل وأن يذبح الناس، إنما المقصود هو هداية الخلق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن من أبى تلك الرحمة وعارضها وصدها قاتلناه لكي تصل هذه الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى من خلقه. إذن فأول أمر هو الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فقد في سبيل الله. ليس الأمر كما يقول الضعفاء في زماننا وكما يقول من غلبته نفسه وكما يقول المنهزمون أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا، لا، نقاتل حتى ننشر الإسلام في الدنيا كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الإسلام هو دين الله الذي لن يقبل الله سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك فقتال المسلمين لأعداء الله عز وجل فرض وواجب إذا استطاع المسلمون ذلك أن يحملوا دعوة الإسلام. فمن رضي بها فهو بذات من المفلحين، ومن منعها قوتل، فإن كان من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد علي بن أبي طالب أن إنما أرسلتك لا لأن تقتل ابتداء، وإنما لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا خير لك أن يهدي الله بك الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك لما جاء بعض أصحابه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهلك دوسا، فإن دوسا عصت الله ورسوله. دوس قبيلة من قبائل اليمن كانوا كفرة، دعاهم الطفيل بن عمرو الدوسي منهم إلى الإسلام فأبوا عليه. فجاء وقد يأس قال: أدعو الله يا رسول الله عليهم. قال فالتفت إلى القبلة ورفع يديه. قال الراوي: فقلنا هلكت دوس، ما دام أنه سيدعو عليهم تحقق لهم الهلاك. فقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، فأسلم. وكانوا من خيار الناس ومن أشد الناس على الدجال في آخر الزمان هم أهل اليمن. ولما جاء أبو هريرة كما في صحيح مسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا رسول الله، وجاء يبكي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، دعت أمي إلى الإسلام فأسمتني فيك ما أكره، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله يا رسول الله أن يهدي الله أم أبي هريرة. أبو هريرة أحفظ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأروى رجل روى ما يقارب 5700 حديث. قال: يا رسول الله، فادع الله لأم أبي هريرة، وإنك رجل مبارك، لعل الله أن يهديها بدعوتك يا رسول الله. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. دعا لها بالهداية وهي كافرة تسبه وتذكره بسوء. فرجع أبو هريرة إلى أمه مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من دخوله على بيته سمع حس الماء، فقالت له أمه: مكانك يا أبا هريرة. فانتظر حتى اغتسلت أمه، فلما دخل عليها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرجع أبو هريرة مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح. قال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقد هدى الله بدعوتك أم أبي هريرة. ثم قال وقد طمع في الخير: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يحببني إلى قلب كل مسلم ومسلمة أنا وأمي. أدعو الله أن يحببني. تعرف لماذا؟ تعرفون لماذا سخر الله لسان أبي هريرة ليتحصل محبة المسلمين جميعا؟ لأنه هو بخاري الصحابة. إذا جاءنا بالحديث وبالعلم مع وازع حبنا له قبلناه منه، ليس كما يقول هؤلاء الجاهلون الذين يقدحون في أبي هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مسلم ومسلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مسلم ومسلمة، أو إلى قلب كل مسلم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمن إلا أحبني. فهكذا يا عباد الله، هذه بعض العبر والمواعظ التي نأخذها من هديه صلى الله عليه وسلم في غزواته، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسي قواعد الإسلام وأخلاق التعامل حتى يفهم الناس أن دعوة الإسلام إنما هي دعوة رحمة، من أباها قوتل حتى تصل إلى من يرتضيها. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا كل غزواته صلى الله عليه وسلم مدافعا عن دين الله عز وجل، وإن كان مبتدئا لقتال الكفار في ديارهم. لذلك فإن الله جل وعلا جعل هذا الصراع بين الحق والباطل، وبقدر ما يتمسك أهل الحق بحقهم بقدر ما يذل الله عز وجل أهل الباطل بباطلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.